بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المسائل المرتبطة بعملية الإعطاء وعدمه. كان آخر ما تعرضنا إليه جواز استبدال أو جواز دفع الزكاة أعيانًا بأن يعطي الزكاة ثيابًا أو طعامًا. كنا قد ذكرنا بأنه يجوز لمن وجبت عليه زكاة الأنعام أو الغلات أو النقدين أن يدفع الزكاة نقدًا فيدفع عوضًا عن زكاة الأنعام نقودًا وعن الغلات نقودا وعن الدنانير ذهبا عفوا فضة دراهم أو عن الدراهم ذهبا يعني دنانير. إنما الكلام كان في جواز استبدال زكاة الزكوات بماذا؟ بغيرها. يعني من وجبت عليه زكاة الغلات يجوز له أن يخرج ثيابا أو طعاما، من وجبت عليه زكاة الأنعام يجوز له أن يخرج طعاما أو ثيابا، زكاة النقدين، وهكذا ببيان تقدم. الآن من الفروع المترتبة على ذلك أمور، أو من الفروع التابعة لذلك أمور. فرع الأول مما يذكر وهو الرابع في كلماته حفظه الله التالي: لو عين الزكاة، أو ترك الفرع الرابع، أبدأ من الخامس، أرجع للفرع الرابع بعدين، أو أجيب الرابع ما يضر أساس تسلسل البحث. الفرع الرابع وهو التالي: لو دفع الذي وجبت عليه الزكاة الزكاة إلى شخص على أساس أنه مستجمع للشروط، على أساس كونه مصرفا للزكاة بعدما عزلها وعينها، ثم تبين له بعد ذلك انتفاء صفة الفقر فيه، فما هي الوظيفة حينئذ؟ هل يجب عليه الاسترجاع أو تفرغ الذمة؟ لاحظوا، أولا عزل الزكاة وعينها، مقتضى عزل الزكاة وتعيينها أن تكون الزكاة ملكا للجهة، فصار يلزم إيصالها إلى الفقير الواقعي، فإذا دفعها إلى غير الفقير الواقعي يكون قد وضع الزكاة في غير موضعها، وبالتالي لا تفرغ ذمته ولم يتحقق أداء الواجب. صار واضح؟ بناء على هذا نقول يجب عليه أن يسترجعها، لأن المفروض أن ذمته مشغولة بدفع الزكاة لمن؟ للفقير الواقعي، لأننا فرضنا بأنه قد عينها فأصبحت مصرفا لخصوص الفقير الواقعي، مثلا دفعها لغيره لا. نعم، لو لم يعينها بالعزل ودفعها، هنا يقول المصنف لا يلزمه استرجاعها، بل يجوز له أن يدفع عوضا عنها أو بديلا لها في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن المفروض أنه لم شنه؟ أنه لم يعين، فلم ينطبق على المال الموجود خارجا أنه زكاة، وبالتالي لا يترتب الأثر وهو دفع الزكاة لغير موردها أو مصرفها وما شابه، بل يجوز له أن يدفع البديل. طبعا وإلا لو لم يكن متمكنا من دفع البديل وجب عليه أن يسترجعها من باب المقدمة لأداء الواجب. إذا خلاصة الكلام في هذا الفرع الثاني: إذا دفع الزكاة لغير موردها فعندنا صورتان: الأولى أن يكون قد عزلها وعينها فيسلم الاسترجاع لأنه صرفها في غير موضعها.
تخرج من ملكه الصورة.
بلي؟
إذا عزلها تخرج من
ملكه. بلى، تخرج من ملكه.
وإن كانت صدقة أو مستحبة.
لا، إحنا نتكلم عن الزكاة الواجبة الآن. الصدقة المستحبة لا بد من التفريق. عنوان الدفع ما هو؟ لو دفعها بعنوان الهبة للفقير وكان وكيلا عن الفقير في القابض زين فقد خرجت عن ملكه لا يجوز له التصرف فيها. أما لو دفعها بعنوان أو مثلا وكذا لو دفعها بعنوان إبراء ذمة الفقير أيضا خرجت عن ملكه لم يجوز له التصرف فيها إلا لأنها ملكه من جديد. أما لو دفعها بطريقة رفع اليد عنها فإنها تكون مجهولة المالك، يملكها من يضع يده عليها فيمكنه أن يضع يده عليها لو كانت مستحبة ويتصرف فيها من جديد على أي حال. فإذا إذا عمد إلى التعيين والعزل تعينت فوجب الاسترجاع لو دفعها لغير مصرفها، بخلاف ما إذا لم يتم التعيين والعزل. هنا فقط عندي تعليق خفيف تقبلون ما تقبلون الأمر إليكم، وهو ألا يمكن القول بأن الدفع بعنوان الزكاة محقق لعنوان العزل والتعيين؟ بمعنى هل أن العزل والتعيين يستدعي الفاصل، خليها على جنب ويبتعد عنها حتى ينطبق عليه أنه قد عزلها، أو أن العزل والتعيين عنوان اعتباري وليس عنوانا واقعيا؟ فإنه عندما دفع المبلغ إلى الفقير قاصدا أو إلى الآخذ قاصدا بأن المدفوع زكاة، فالمفروض أن هذا المقدار الذي أخرجه من ماله ينطبق عليه أنه قد عزل وقد عين على أنه زكاة، ولأنه قد عزل وتعين كونه زكاة جاء يدفعه للآخذ. فإذا حتى في صورة الآخذ يمكن البناء على انطباق عنوان العزل، إلا أن يدعي شيخ حسين بأن العزل من العناوين الواقعية وليس العزل من العناوين القصدية من العناوين الاعتبارية، وما دام عنوانا واقعيا خب لا بد من إيقاعه في عفوا من العناوين القصدية، اشتباه من عندي، من العناوين القصدية وليس من العناوين الواقعية التي ينطبق عليه اعتبار العزل، لا لا بد أن يقصد العزل أولا ثم يعمد بعد ذلك إلى التسليم، وما دام لم يقصد العزل وإنما جاء يدفع فعندئذ عند عنوان واقع اعتباري لا يكفي لتحقق الغرض. فعندنا احتمالان، احتمال الأول أن يكون العزل عنوانا قصديا فلا بد من أن يقصد العزل ثم يدفع، احتمال ثاني أن العزل من العناوين الواقعية متى ما تحقق العزل انطبق عليه خارجا. يحتاج أجيب مثال لما يحتاج؟ ها واضح زين. فالذي يظهر أن العزل من العناوين الواقعية وليس من العناوين القصدية، ولذا لا أستبعد انصافا أنه مع تحقق الدافع ينطبق عليه عنوان العزل، ولذا قد يقال بأنه قضية العزل والتعيين متحققة، والنقاش في الصغرى بيننا وبين المصنف وليس النقاش في الكبرى، وكما يقولون بأن النقاش في المثال ليس من ذاب المحصنين، ده اللي طلعناه احنا في الحوزة كلنا، احنا نناقش أمثلة، الناس تناقش المطالب العلمية واحنا نناقش الأمثلة والحمد لله على عين. فإذا إذا دفعها، أعود لخلاصة المطلب، إذا دفعها لغير مولدها بعد العزل والتعيين وجب الاسترجاع، مع عدم العزل والتعيين لا يلزم الاسترجاع إلا إذا لم يكن متمكنا من دفع البديل لأنه سيكون مقدمة لأداء الواجب، لكن لو أراد الاسترجاع يجوز له دماله وبالتالي يجوز له المطالبة به واسترجاعه. يقع الكلام بعد ذلك في الضمان وعدمه بالنسبة للآخذ وبالنسبة للدافع. أقول إذا كان الآخذ جاهلا بأن ما أخذه زكاة ولم يكن مصرفا لها لكونه غنيا مثلا، فأخذها ظنا منه أنها هدية قدمت إليه مثلا من قبل الدافع، فهل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ نقول لا يكون ضامنا. لماذا؟ لكونه مغرورا من جانب الدافع، والمغرور يرجع إلى الغار لقاعدة الغرور، زين؟ المغرور يعني من غرر به يرجع إلى من غرر. أنت الآن يا شيخ حسين جئت فدفعت إلي، أنت الذي غررتني فدفعت إلي هذا المبلغ على أنه لأن اعتقدت أن هدية منك إلي، ما دريت أنه زكاة وتصرفت في المبلغ، ألن تقول لي أنت ضامن؟ لا مولانا، أنا أرجع عليك، أنت الغار، أنت الذي تكون ملزما. نعم، لو كان الآخذ عالما بأن ما أعطيه زكاة فتلفت عنده وجب عليه ضمانها، ولو كان جاهل بناء على أنه ليس مصرفا، ولو كان جاهلا بأن الزكاة محرمة على الغني. لماذا؟ استنادا لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي الفرض، هو يعلم بأن الذي أعطيه زكاة، وبالتالي ما دام قد أعطي الزكاة فلا يجوز له أن يتصرف فيها لأنها ليست أو لأنه ليس مصرفا. خب طيب، قد يقول شيخ عبد الحيد أن هذا مجرد أمين، نقول لا، ليست يده يدا أمينية، لأن يد الأمين هو الذي يكون مصرفا لما أخذ، ليست أهلا لأخذ الزكاة فيكون ملزما بالضمان. فإذا عندنا بالنسبة للآخذ حالتان، مرة يكون جاهلا بأن ما دفع إليه زكاة فلا يكون ضامنا، ومرة يكون عالما بأن المدفوع له زكاة فيكون عالما. انجي الآن للدافع، لا فيكون ضامنا عفوا، انجي الآن للدافع. وقع الاختلاف بين الأعلام في ثبوت الضمان على الدافع على أقوال، عندنا ثلاثة. القول الأول ما اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق الحلي في الشرائع من عدم ثبوت الضمان عليه مطلقا، سواء كان مفرطا أم لم يكن. القول الثاني ما اختاره المفيد والحلبي من القول بثبوت الضمان عليه مطلقا، عكس القول الأول تماما، سواء كان مفرطا أم لم يكن. القول الثالث الالتزام بالتفصيل، فيحكم بعدم ثبوت الضمان إذا بذل وسعه في معرفة الفقير، ويحكم بثبوت الضمان عليه إذا لم يكن فحصه عن الفقير فحصا تاما، يعني لم يبذل وسعه في الوصول إلى الفقير. وقد اختار هذا الرأي العلامة الحلي رحمه الله في المنتهى، وهو الذي اختاره المصنف أيضا، وعليه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. المصنف بنى على أنه لا يلزمه الضمان عند تلفها بعد عزلها وتعينها لو لم يكن مفرطا، مثلا تلفت بآفة سماوية، خب فإنه بعد عزله لها تتعين حقا وزكاة فتكون أمانة في يده، فإنما يجب عليه ضمانها إذا كان مفرطا في الأمانة وإلا فلا. خب انجي الآن، لو دفعها إلى شخص على أنه فقير وبان أنه ليس فقيرا من دون أن يستند في ذلك إلى حجة معتبرة كبينة أو ما شابه، خب فهنا نلتزم بكونه ضامنا لأنه قد فرط، بينما لو لم يكن مفرطا اعتمد على بينة شرعية ثم تبين العدم لا يكون ضامنا. ما هو السر في التفريق بين الحالتين فيلتزم ولا يلتزم بالضمان في حال التفريق، عدم الضمان في حال عدم التفريق؟ السر في ذلك أن هناك ولايتين ثابتتين للدافع للزكاة أو قل للمالك. الولاية الأولى هي ولاية فرض وتعيين الزكاة جانبا، والولاية الثانية هي دفع الزكاة إلى الفقير الواقعي. وفقا للولاية الثانية يلزمه الفحص عن الفقير الواقعي في الخارج حتى يقف عليه. وكذلك هذا يعني نظير الفحص عن بقية الموضوعات. شلون الآن من أراد الحج ألا يلزمه الفحص عن كونه مستطيعا؟ طبعا على كلام في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية لا يخلط الأمر. الغني ألا يلزمه الفحص أنه قد استفاد ليجب الخمس أو لم يستفد لكي لا يجب الخمس إلى آخره، كما يفحص في بقية الموضوعات التي هي مناط جملة من الأحكام كيما يصل إلى ثبوت الموضوع ليثبت الحكم أو عدم تحقق الموضوع فلا يثبت الحكم. كذلك في المقام يفحص عن الفقير الواقعي الذي يعد مصرفا للزكاة حتى يقف عليه وهكذا. الآن إذا بذل وسعه وصرف جهده في محاولة الوصول إلى الفقير الواقعي وفق الموازين العقلائية المعروفة واعتقد بأن المدفوع إليه مصداق لذلك فدفع الزكاة إليه ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك أجزأ ولم يلزمه الضمان. ليش؟ أباجيب بياني أنا وتالي باجيب بيان المصنف. لم يلزمه الضمان لوجود ملازمة عرفية بين أمر الشارع المقدس له بالدافع والإجزاء عند تبين الخلاف. مذكرت في البداية يا شيخ شاكر بأن مالك الزكاة له ولايتان، ولاية في العزل وولاية في الدافع، يعني الشارع المقدس أجاز له أن يدفع الزكاة بنفسه، صح لو لا؟ طيب ما دمت قد أجزت لي أن أدفع الزكاة بنفسي إذن أنا مطالب أن أفحص عن الموضوع وهو الفقير الواقعي. فإذا بذلت وسعي وجهدي ووصلت إلى قناعة بأن زيدا فقير ودفعت إليه يفترض على القاعدة قد برأت الذمة، تبين بعد ذلك الخلاف لا أكون ضامنا، لأن مقتضى الإذن الصادر من الشارع المقدس يكشف عن قبول الشارع المقدس بالتشخيص الصادر مني، فيكون ذلك ملازما للإجزاء فيكفي ذلك في تحقق الامتثال بما صدر. طيب نعم لو كان مفرطا في بعض مقدمات إحراز الموضوع أو كان مقصرا في تشخيص الموضوع كان ضامنا، لأن الأمر بالأداء الموجب لفراغ ذمته مشروط بعدم التفريط في التشخيص للموضوع والصرف فيه، ولكنه إذا كان مفرطا لا يكون مستحقا. روشان صار واضح؟ إذن أنا تمسكت لفراغ الذمة بويش؟ بالملازمة العرفية. سيد الخوي عند بيان آخر ولعله مراد المصنف، وإن كان يمكن حمل على اللي فهمت أنا الملازمة العرفية. سيد الخوي بنى على اليد الأمانية، قال بأن المالك بعدما عزل الزكاة وعينها إنما يده يد أمانية، واليد الأمانية لا ضمان عليها إلا متى؟ في التفريط. فإذا هذا يده يد أمانية وقد فحص وبذل الجهد والوسع من أجل صرف المال على الفقير الواقعي، فلو تبين بعد ذلك الخلاف لا يعد مفرطا فلا يكون ضامنا لعدم كوني لعدم ثبوت الضمان على اليد الأمانية. صار واضح؟ هذا ما ذكر في المقام. طيب في مقابل إذن لهني واضح البناء على عدم وجوب الضمان حال عدم التفريط. روشان زين انجي الآن. قد يقرب القول بثبوت الضمان مطلقا سواء كان مفرطا أم لم يكن مفرطا من خلال التالي. المال يا إخوان ملك لمن؟ المال ملك للجهة، عدل لولا؟ دائما وابدا. جميل تلتفتوا من باب الشيء بالشيء يذكر. الملكيه عندنا نوعان يسموها، ملكيه حقيقيه وملكيه حقوقيه. الملكية الحقيقية هي التي تكون للأفراد، مثل ملكيتي أنا الآن لهذا الجهاز، أو ملكيتك أنت لسيارتك. أما الملكية الحقيقية يسموها ملكية العنوان، عدل لولا ملكية. بعد قد الوقت في مناقشة البحث الرجال انتوني لو 20 دقيقة بعد ما يصير ما نقرأ درس يعني. خب زين. فبالتالي عندنا ملكية العنوان، عدل لولا ملكية العنوان، مثل ملكية الدولة، مثل ملكية الفقير، مثل ملكية سبيل الله، مثل ملكية ابن السبيل. فالفقير عنوان، لأنه ليس زيدا، ليس عمرا، ليس بكرا، ليس خالد، عنوان كل من ينطلق، مفهوم كلي. ولذلك نسميها جهة أو ملكية حقوقية أو ملكية عنوانية. واضح؟ الآن هنا نقول القائلون بالضمان مطلقا من دون فرق بين التفريط وعدمه يقولون بأن مال الزكاة ملك للجهة وهي الفقير أو المسكين، وهذا يعني أن من وجبت عليه الزكاة ليس مالكا للزكاة بعدما تعين المال في الزكاة، إذن يلزمه للتصرف في مال الزكاة المعين أخذ إذن مالك وهي الجهة، عدل لولا الجهة التي تكون مالكة للزكاة. فإذا دفع المال من دون إذن المالك وهي الجهة إلى شخص وتبين عدم كونه مصرفا له كان ضامنا، لأنه قد تصرف في مال الغير بدون إذنه. واضح؟ فبالتالي يكون ضامنا. أيضا الآخذ يكون ضامنا بمقتضى عمومي على اليد ما أخذت، فيكون مطالبا بالضمان. تبرأ ذمة الدافع لو عوض الجهة بمال آخر. إذا صار واضح كلامنا؟ حيث يمكنه استرجاع المبلغ الذي دفعه للشخص غير المصرف للزكاة شرط أن لا يكون مغرورا، أما لو كان مغرورا فلا يكون الآخذ ضامنا. خب، فعندها يرتب الأثر. واضح الكلام؟ زين. أجاب المصنف عن هذا الأمر بالتالي، قال بأن ما ذكر يتم لو لم يكن المالك الذي تعلقت الزكاة بذمته مأذونا في عزل الزكاة وكونه أمينا على العين الزكوية، وهو مأذون في الصرف أيضا وفق الموازين العقلائية. فعندها إذا أقدم على ذلك مستندا للبينة مثلا لم يكن هناك وجه للضمان. إذا ما أفدتموه من شرطية الضمان شرطة الالتزام بعدم كونه مأذونا في العزل، انتوا تعالوا خذوا زكاتكم، ولم يكن مأذونا في الصرف، انتوا تعالوا استلموا وروحوا اصرفوا. أما إذا كان مأذونا في العزل وكان مأذونا في الصرف وفق الموازين العقلائية لا يكون ضامنا، لأن المفروض أن الآذن يمثل الجهة، ولو من باب الولاية على الفقراء لأنه الحاكم الشرعي مثلا، هذا الآذن الذي أذن له في التصرف قد سوغ له العمل، فلا يكون متصرفا في مال الغير بدون إذنه. طبعا هذا الذي ذكرناه كله مبني على تحقق العزل للزكاة والتعيين لها في شيء محدد من قبل المالك ليكون المالك أمينا على العين الزكوية. أما لو لم يقم المالك بذلك فإنه يكون ضامنا لما دفعه في غير الجهة المقررة له مصرفا، لأن المفروض أن ما دفعه لم يكن زكاة بل هو من ماله، فلا ينطبق عليه عنوان الزكاة من دون تعيين، فيكون ضامنا وإن بذل الوسع وصرف الجهد والطاقة في الوصول إلى الفقير. لكن قد سمعت منا قبل قليل المناقشة في صدق عنوان العزل والتعيين، وأنها من العناوين الواقعية الاعتبارية وليس من العناوين القصدية. ختاما، ما قلناه من أنه لو صرفه على غير الفقير لا ينحصر الأمر في خصوص الفقير، بمعنى لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه عادل بناء على شرطية العدالة ثم تبين عدم العدل يأتي نفس الكلام. لو كان شخصا عاميا غير هاشمي ودفع زكاته إلى هاشمي على أنه ليس هاشميا وتبين أنه هاشمي يأتي نفس الكلام المتقدم. لو دفع الزكاة لشخص على أنه مؤمن ثم تبين أنه كافر مثلا يأتي نفس الكلام المتقدم. فانتفاء أي انتفاء صدق عنوان المصرف أو انتفاء شرط من الشروط المعتبرة في المستحقين موجب لمجيء الكلام الذي قد ذكرناه قبل قليل من الضمان وعدم الضمان، فراغ الذمة وعدم فراغ الذمة وما يرتبط بذلك. بعد بهذا أكتفي، الحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما سلمنا بهذا.